إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإنه ما من نبي إلا وحذر أمته من الفتن وذكرها بما يحدث لهم في آخر الزمان إن أدركوه أو في آخر زمانهم قبل أن تفنى هذه الأمة، وأرشدهم إلى ما يصلحهم وإلى ما ينبغي عليه فعلهم بعد أن يولي عنهم هذا النبي الكريم. ومن ذلك ما أشار لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن المسيح الدجال الفتنة الكبيرة، حينما قال ما من نبي من قبلي إلا وحذر أمته منه، أما إنه أعور وإن ربكم عز وجل ليس بأعور، أو قال كلمة نحوها صلى الله عليه وآله وسلم. فالفتن عماية لا يستطيع المرء أن يتصرف فيها مع رجحان عقله، لأنه فيها موضع يحتاج إلى خبر معصوم وإلى إرشاد معصوم، لأن المرء عندها لا يدري ما يصنع إلا بهذا الخبر وتلك الإرشاد. ولذلك جلس عمر رضي الله عنه مع أصحابه يوما كما في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه: أيكم يحفظ حديث رسول الله بالفتنة؟ فلما ذكر حديث رسول الله مع رجحان عقل عمر وما أمده الله عز وجل به فوق ما كان لعموم الناس رضي الله عنه بأنه ملهم ومحدث، كما قال صلى الله عليه وسلم: في كل أمة المحدثون، فإن يكن في أمتي فعمر. ومع ذلك قد وافق الله عز وجل في أكثر من 12 موضعا في كتاب الله عز وجل يقول عمر قولا وينزل القرآن بما قال عمر رضي الله عنه، ومع ذلك عند الحديث في الفتنة ما أستطيع أن أعمل عقلي إلا تحت راية معصومة. ومن ثم قال: أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة؟ وقوله أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الفتن تفصيليا، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر الملحمة الأخيرة، الملحمة الكبرى العظيمة بدابق، ذكر فيها قال: وتخرج خيل والذي نفسي بيده إني لأعرفهم وأعرف ألوان أفراسهم وأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم. فصل الأمر تفصيلا وبلغ الرسالة على تمامها صلى الله عليه وآله وسلم. وكلما اقترب الزمان من نهايته احتدمت الفتن، واحتاج الناس أن يستمعوا فيها حديثا كثيرا وإرشادا متواترا معصوما ليحسن المرء يضع قدمه. فإنها موضع مزلة أقدام حينما يظن المرء بقناعة تامة أنه على الجادة وقد اجتنب بنيات الطريق. ومن ذلك تلك الوساطة التي لا أغادرها ولا زال المرء بها مشدوها يقدم بها إلى هذه التعريف، وساطة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يذكر الفتنة في أعظم معانيها وأقربها وأفجها. قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلا، يغربل فيه الناس أجمعون، مسلمهم وكافرهم غربلا، فيفتضح ناس ويسقطون، ويعلى بشأن ناس ويرتفعون. نسأل الله عز وجل أن يسبق بنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة وتبقى حثالة، تلك التي بقيت من هذه الغربلة مرارا وتبقى حثالة، صفاتها قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم واختلفوا حتى صاروا هكذا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وهو راوي الحديث: فقمت إليه وأقبلت عليه كأنه فزع من هذا الوصف البائس لقوم يكونون، فإذا نجوت أنا من هذا الوصف فكيف أخالط من هذا وصفهم؟ فإنها بلية نكراء وعظيمة وبلواء أن يساكن المرء من هذا من أخلاقه. فلذلك قال: فقمت إليه وأقبلت عليه وقلت: فما تأمرني بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم وصايا متواترة صدرها بهذه المبهرة: خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون، وعليكم بأمر خاصتكم ودعوا عنكم أمر العوام. خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون، وأصحاب اللغة والذين يشعرون ويحسون بالحرف العربي يدرون دلالة هاتين الكلمتين خذوا ودعوا، لا سيما إذا جاءت في نسق واحد في جملتين في مقطعين متضادين، والضد يعرف ضده بالضد. خذوا ما تعرفون، وبقدر حرصك على أن تأخذ ما تعرف وأن تنتهب ما تدرك وأن تهتبل فرصتك منه الحقيقية، على قدر تركك وعدم لزومك ما لا تعرف وما لا تفقه وما لم ترث وما لم تأخذه عمن مضى، لا يلزمك ولا تقيم له وزنا ولا تعترف به ولا تكترث له ولا تدبر له حتى تدخله في قنوات شرعية، وليس هو كذلك، بل دعوا ما تنكرون، اطرحه جانبا. يبين لك هذا مثال عظيم جدا، وهو مثال أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو في الصحيحين يقول: كنا نخرج الفطرة، يعني زكاة الفطر، كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من طعام أو صاعا من شعير كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما كان في زمان معاوية وجاءت السمراء، يعني جاء القمح وبرز عند العرب ولم تكن تعرفه وعلمناه وهو ثقيل الكثافة، قال معاوية رضي الله عنه: يجوز إخراج الفطرة منه، وهو قول فقيه راسخ قوي. لكن انظر إلى مشاعر أبي سعيد رضي الله عنه. قال: فلما جاءت السمراء أمر معاوية رضي الله عنه أن نخرج منها نصف صاع. قال أبو سعيد: فأما أنا لم يعارضه في فتواه ويرى أن لها أصولها، لكن مع ذلك يقول: أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أزول ولا أتحرك. خذوا ما تعرفون، الشفافية في قوله خذوا ما تعرفون. والحق أيها الإخوة أن الذي نعرفه كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرحهما بفهم أسلافنا، هم الذين شرحوهما، وهم القوم المزكون في عقولهم وإدراكهم، وهم القوم البازلون المذهلون في بذلهم وإقدامهم، وهم القوم وهم الناس. قال صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. في عصر الآراء والنظر وادعاء الحكمة والرسوخ، في هذه الأعصار عصمتك أن تتشبث بأزيال هؤلاء، كيف فهموا وعملوا. ومن وافق الآن هؤلاء فبها ونعمت، ومن خالفهم فدعوا ما تنكرون. لا أعرفك، وإنما أعرف هؤلاء الأجداد المزكون الذين جعل الله عز وجل سلامة الطريق واتزانه باتباعهم وفهمهم. قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وكل جيل يدخل في هذه الديانة، يدخل في الإسلام ويأتي ناشئا في الإسلام، فإنه ينبغي أن يتعرف على هذا الأصل، أن يتبع هؤلاء في فهمهم وفي سبيلهم. وإلا وإذا خرج المسألة المعاصرة خرجها على أصولهم الراسخون في العلم أيضا. ودون ذلك خرط القتاد وإيتام الأولاد، وبلية قريبة تزل عندها الأقدام فتسقط من الطريق في البنيات. نسأل الله عز وجل أن يسبق بنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. خذوا ما تعرفون وما نعرفه الكتاب والسنة والسلف. المزكون خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والدخول على الشريعة من خلالهم وفهمهم يحتاج إلى التعرف عليهم وإلى النظر في مواقفهم وفقههم ومذاهبهم وأعمالهم. فهم قوم لما قالوا عملوا، لم تكن جملهم جوفاء ولا أفعالهم خواء، وإنما قول عمل مطابق للقول وشن موافق لطبقه. مزكون وممدحون رضي الله عنهم أجمعين. فالخطوة الأولى أيها الإخوة أن نتعرف على هؤلاء، وأن ندرس من أحوالهم شيئا، وأن نعرف كيف كانوا يتصرفون ويفعلون ويأتمرون وينهون، كيف كان القوم يسيرون. فإذا عرفت كان لك فيهم أسوة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو من الجيل الممدح هذا، قال لولده سالم ابن عبد الله بن عمر: أتدري لما سميتك سالما؟ قال: لا. قال: سميتك على اسم سالم المولى أبي حذيفة، كأنه يقول: اقرأ عنه يا بني وادرس، فإنما جعلت الاسم للاسم كفأل حتى يخرج الجوهر كالجوهر. وبالفعل ما راحت الأيام ولا جاءت حتى صار سالم بن عبد الله بن عمر من الفقهاء السبعة. يقول السخاوي رحمه الله: لم يسبقوا، أو قال كلمة نحوها، كانوا في عهدهم لا يسبقون. هؤلاء هم السبعة وفقط، هم الأكابر وفقط، هم مرجعية الفتوى وفقط. كان سالم واحدا منهم رضي الله عنهم جميعا. أسوة أيها الإخوة والتصاق بهذا الجيل. حتى قال الشعبي رحمه الله: قال لي أبي: انظر إلى علي وهو على المنبر، قلده يا بني إذا ما صعدت المنبر يوما، أراك في طلب العلم نابها، فانظر إليه كيف يصعد وكيف يقوم وكيف يزعق وكيف يأخذ جنبات المنبر وكيف ينتصب قائما وجالسا وكيف يصعده وينزل من عليه. فقه عميق أيها الإخوة. من ثم دبجت سلسلة أسردها تارة وأفرقها تارات مع شديد الأسف لتفريقها، كان حقها أن تكون مسرودة سردا، لكن قلة العلم والبضاعة والتأهل والمهلة والوقت وقصره، قلة كل شيء، نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. سلسلة وسمتها برجال في الظل، تخيرت منها هؤلاء الأكابر الذين لا يعرفون ولا على ألسنة الناس يلاكون، ولا بين جموع الإخوة وطلبة العلم حتى منهم إلا القليل يتداولون. قليل ذكرهم، قل من يعرف أصلهم، يذكر عنهم الأثر وإذا ناقشته في بقية حياته لا يدريها، ومن ثم يأخذ له قولة فيجعلها في غير موضعها. هؤلاء الذين في الظل لا يعرفهم كثير من الناس، ولا ينظرون إليهم نظرة فاحصة، ولا يتعرفون إليهم بشيء من التفصيل، مع قصر ترجمتهم وقصر أعمارهم في الإسلام، وهو مما يثير العجب كيف بذلوا في هذه السنين القليلة. لازال المرء متعجبا أيها الإخوة، يبحث يمنة ويسرة في ترجمة معاذ بن جبل رضي الله، في ترجمة سعد بن معاذ رضي الله عنه، حينما أسلم وهو ابن 30 ومات وهو ابن 36، حتى تقول عائشة رضي الله عنها من فضله: كان سعد بن معاذ يمشي خلفي يوم الأحزاب فسمعت هدة الأرض، الأرض للرجل تتحرك رضي الله عنه. فلما مات ما رضي الله إلا أن يتحرك له أعظم من خلق، من خلق الله عز وجل تحرك له عرش الله عز وجل، تحرك لموته العرش المجيد ليستقبل سعد بن معاذ. أي 6 سنين هذه؟ أي 6 سنين؟ وأي أعمال؟ وأي شيء وقر في قلب سعد؟ وأي إنابة إلى الآخرة مذهلة تحتاج منا إلى مزيد نظر وتمحيص. لذا أيها الإخوة، لا يصلح التزام ملتزم، ولا يستقيم دين متدين، لا سيما في حيطة الفتن، إلا أن يكون في بيته ومكتبته الخاصة ولو كتاب واحد من تراجم هؤلاء، وإن كان مقتضبا ومختصرا، يتعرف عليهم ويعرفهم، يبيت معهم ويحلم بهم. كان خالد بن معدان إذا أوى إلى فراشه ذكر رسول الله، يقول: وشوقاه إلى رسول الله، ويذكر أصحاب رسول الله: وشوقاه لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وشوقاه إلى فلان وفلان، ولا يزال يذكرهم حتى تغلبه عينه فينام. فقيل له: إنك تصنع ذلك في كل ليلة، كأنهم شعروا بشيء من المشقة عليه أو بشيء من العلم جعله يثبت على هذا فيتعلموه منه، والرجل من علماء التابعين. إنك تثبت على هذا الأمر في كل يوم، في كل ليلة إذا أويت إلى فراشك. فنظر إليهم مستنكرا وقال: هؤلاء أصلي وفصلي، وإليهم يحن قلبي، ما أعيش إلا بذكراهم. هو هكذا أيها الإخوة، عصمة من العصم، وفارس اليوم وصحابيه رضي الله عنه، اسم لا يتداول كثيرا كما شرط، على قلة ترجمته ومدة إسلامه رضي الله عنه، إلا أنه كان في ذلك مبهرا. هو المثنى ابن حارثة الشيباني رضي الله عنه، المثنى ابن حارثة، الفارس المقدام الشريف من سلالة الشرفاء الذين لا يعدلون كما سأبين لكم. عرفت العرب معادنهم وأصولهم، فلما أسلم ما خرج من معدنه، لأن الشيء إذا خرج من معدنه لا يستغرب. أسأل الله عز وجل على غرتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، ويجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، ويجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه القادر على الجليل والجلل. في مواسم الحجيج كان رسول الله يخرج على الناس يطوف أيام منى، وهم يجتمعون فيها في جاهليتهم على غير طقس الإسلام في الجملة، فكانوا يجتمع الناس ويطوف رسول الله ليقول: من يؤويني، من يؤويني. عبارة جارحة ربما سمعتها منه إن توهمت، وهو يرددها في تلكم الآونة: من يؤويني. وهي سنة رسول الله تعارض صباحا ومساء وتستغرب من بعض أهلها إذا عرضت عليهم. محنة عميقة أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. من يؤويني أبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي، ويا لي عظيم يقينه وقوة أمله في الله عز وجل صلى الله عليه وآله وسلم حينما يكذبه أهله وقومه وهو أمر ينخزل له الرجال الأصلاب. حين يكذبك من هو منك، من جلدتك، من نسبك، من سلالة ظهرك، لكن يخرج ويعرض هذا الدين، دين الله عز وجل. وإنما نحن قوم مأمورون أن نعرضه عرضا لا أن نؤوله للناس، إن عليك إلا البلاغ. فخرج يقول ذلك، فبينما هو يمر يوما ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي ما ترك فضيلة إلا طرق بابها رضي الله عنه، وهي شخصية مسهبة لا يكفي المنبر لها، تحتاج إلى دراسة. أوصي نفسي وإياكم أن تحيوا مع سيرة أبي بكر رضي الله عنه. فخرج أبو بكر عن يمينه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بحر العلوم الغمر العميق عن يساره رضي الله عنهما، وخرج يطوف، فرأى قوما عليهم أبها وهيئة لا كغيرهم وهيبة، فقال لأبي بكر وهو أعلم الناس بالأنساب: يا أبا بكر، من هؤلاء؟ فدخل أبو بكر رضي الله عنه عليهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من القوم؟ فقالوا: نحن شيبة ابن ثعلبة. فرجع وقال: يا رسول الله، هؤلاء قوم ما فوقهم من مزيد. دول أعلى قوم في العرب، أشرف قوم في العرب، أمثل قوم في العرب، أعظم جزورا من العرب، أعظم الناس. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم يأمل في الله عز وجل أن يؤوه وأن ينصروه. فلما أقبل دخل أبو بكر بين يديه أيضا، بين يديه يدفع عنه ويستقبل عنه ويمهد له، فقال: يا بني شيبة، وفي القوم مفروق بن عمرو وفيهم المثنى بن حارث الشيباني، فقال: يا بني شيبة، هل سمعتم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو ذا. ورضي الله عن أبي بكر الصديق في ذكائه وعميق فكره، لتعلم لماذا كان الاهتداء باتباع هؤلاء أعمق الناس علما وأقلهم تكلفا. قال: هذا رسول الله. وقبل أن يقولوا مقالتهم، لأن ربما تكون مقالتهم، مع ذلك لو سمحت له في الوقت، تكون مقالته محزنة، وأنا لا أريد أن يسمع رسول الله ما يحزنه. كفى رسول الله ما سمع وما وجد، لقد ابتلي على هذا الطريق ما لم يبتلى نبي قبله قط صلى الله عليه وآله وسلم. هذا، هل سمعتم برسول الله؟ هذا هو. ثم تأخر ووقف حيال الشمس ورأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشمس تضرب على رأسه، فوقف أبو بكر يأخذ الشمس عن رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا معلم، إن الكفار من جملة قناعتهم بنا أن يرون ولا أنا سليما، ففقط موقف أبي بكر وهو يحمل الشمس عن رأسه صلى الله عليه وآله وسلم كفيل بأن يعلمهم من هو وما هو قدره، كما صنع رضي الله عنه أيضا لما دخل إلى المدينة مهاجرا برفقته صلى الله عليه وآله وسلم، فجلس، فلما خرجت الشمس حتى برزت إلى رأس رسول الله أخذ ثوبه وظلله به، وكان الناس لا يعرفون رسول الله فعرفوه من ذا. لما رأوا أبا بكر التاجر الكبير الممول صاحب الأموال الطائلة رجل الأعمال يقوم بين يدي رسول الله خادما. إن الكلمة التي انطلقت بين الروم كالسهم خزلوا لها من فم نور الدين زنكي الشهيد رحمه الله حينما قال إنما نحن عند رسول الله شنجكية، يعني نحن الحرس الذي يقفون على باب رسول الله اسمه شنجكية، سكرتير ساعي، أنا سلطان الدنيا بما معي وبما ورائي ساعي عند رسول الله أعد له طعاما وشرابا وأدخل عليه الناس. وقعت في قلوبهم وعلموا أنهم لا يغلبون إذ يتمسكون بالمعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. فوقف أبو بكر وتقدم، تأخر أبو بكر وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له يا أخا قريش إلى ما تدعو؟ وأنت إذا رأيت وجه رسول الله، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا برسول الله في الجنة، إذا رأيت وجهه علمت الحق، إلا من كان قد هين على قلبه نعوذ بالله من القفل والغين والران. لكنه قام لما نظروا إلى وجه قال عنده كلام كبير كهيئته هذا، فقالوا يا أخا قريش إلى ما تدعو؟ فقال أدعوكم أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن لا تشركوا بالله شيئا. وتأمل أن هذا هو التمام لتقوم لا إله إلا الله في قلبك على ساقين، لأنها مع ذلك في قلوب كثير منا فيها ضعف، فلا يتم للمرء توحيد حتى يكفر بكل ما عبد من دون الله، وهو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحا، قال من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة. ده شرط من شروط لا إله إلا الله، شرط من شروطها أن يكفر المرء بكل ما يعبد من دون الله عز وجل. لذا قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لن تتم عبادة إلا باجتناب وترك ومباينة كل ما يعبد من دون الله عز وجل، كل ما يبالغ فيه من دون الله عز وجل، كل من تجاوز الحد فإنه يخرج من إطار العبودية يريد أن يكون إلها منازعا لله. تأمل جيدا. والدعوة بلجاء ظاهرة، والعربي يفهم قوالب الكلام. فقالوا له زدنا يا أخا قريش فإنك تتكلم بكلام ليس من كلام أهل الأرض، كلام الحق أبلج وإن صادم قواعدك وأصولك لكنه حقيقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فانبهروا. ويفهم الآية بأوامرها ونواهيها أن تجمع هذه الكم من الأوامر والمناهي في نسق واحد وجملة واحدة بلاغ إعجاز. فانبهروا فقالوا له زدنا، فتلا عليهم من القرآن أيضا صلى الله عليه وآله وسلم. فنظر مفروق بن عمرو وعلم أنه يتحدث بمفرده، وعندنا أيضا من القوم سادة لا ينبغي للمرء أن ينفرد بالحديث عنهم أو أن يواجه عنهم، فالتفت إلى المثنى بن حارثة وله قدره وهيبته وقال له انظر هذا المثنى بن حارثة سيدنا وسيد الحرب فينا، هو المدرة والخبرة، هو القلب الشجاع الذي إذا وقف في المعركة لا يبارى، هو صاحب الخطة. فنظر إليه المثنى وقال يا أخا قريش إن الذي تقوله لكلام تمام تام لا شيء فيه، لكنه لنا قوم ينبغي أن نرجع إليهم فنشاورهم. ثم إنه بيننا وبين قد نزلنا على ماء قريب من كسرى، كسرى الأكاسرة الدولة العظمى في هذا الوقت، ونحن قريبون منهم، وكان هؤلاء الطغاة يتقون بدول، مش بيتقي بجيش، بدولة كاملة تكون له حارس. فقال بيننا وبينهم عهد، كانوا يعقدون العهود مع هؤلاء القريبين منهم، قال بيننا وبينهم عهد والقوم لا يحبون نقض العهد. فينبغي أن نعرض عليهم هذا، أن نقول لهم أن في نبي يقول اكفروا بكل ما يعبد من دون الله. طب وده ماذا يضير الفرس؟ ما يضيرهم أن يغير المرء ملته؟ يضيرهم لأنهم علموا أنك إن قلت أنني أكفر بكل ما يعبد من دون الله فستقاتل الفرس حلفائك. ولذلك لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بيعة العقبة، قام العباس، قام عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وقام أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه، وقام جماعة يتحدثون كلهم في إطار واحد. ما هو؟ قالوا يا رسول الله إننا إن آمنا بك واتبعناك قطعنا ما بيننا وبين القوم، القوم دول اليهود، نسأل الله عز وجل أن يلعن يهود وأن ينتقم من يهود وأن يسلط عليهم وأن يمنح أكتافهم. قالوا بيننا وبينك القوم نمر عليهم، وبيننا وبينهم أحلاف، فإذا ما تبعناك قطعوا ما بيننا وبينهم من أحبال، وبالتالي سنتقاتل، هيحصل بيننا مناوشات، أمر بدهي معلوم من الدين بالضرورة. فهل عساك يا رسول الله إن أظهر الله عز وجل أمرك أن تأوي إلى قومك وتتركنا؟ نسلب هذا الشرف أننا قمنا معك في مبدأ الأمر وترجع إلى قومك ولا تكون في ذلك ظالما؟ طبعا، لكننا نريد هذا الشرف، كأنه يقول هذا. فنظر رسول الله إليه متهللا من عميق فهمه، ثم قال بل الهدم الهدم والدم الدم، أنا منكم وأنتم مني، لا أنفك عنكم ولا أخيس بعهدكم. وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ذلك، سنقاتل الفرس مع هذا. ثم عرضوا عليه خطة، قالوا له يا أخا قريش إننا نؤويك، ما تريد؟ قال أن تؤوني وتنصروني حتى أبلغ كلام ربي، وهذا أيضا عقد بيعة منك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت به مؤمنا، أن تؤويه وأن تؤويه وأن تنصره، ده شريطة هذه البيعة، شريطة متابعته، أن يأوي رسول الله إلى عقر دارك فلا تخالف سنته في بيوتنا فضلا عن مجتمعاتنا، ثم أن ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أولئك الطغمة الرعاع الذين يتصاولون اليوم على سنته وعلى أوامره، ينصر رسول الله على هذا، وهو اختبار لولائك له ولاتباعك. فقالوا له إننا ننصرك على من يليك، لكن مع ذلك لا ننصرك على من يلينا، الذي يلينا اللي خلفنا كسرى، فبيننا وبينه عهد والرجل يكره أن نخيس العهد، لكن ننصرك على قومك، على قريش، على العرب جميعا، لا بأس عندنا، فإننا قوم لنا شكيمة وبأس وقوة. فقال النبي قولة لعلها تحفر الآن في قلبك، قال إنه لا ينصر هذا الدين، إنه لا ينصر هذا الدين إلا من حاطه من جميع جوانبه. مذهب الانتقائية كبوة على الطريق تاريخية، أن يتبع المؤمنون شيئا ويتركون آخر، أن يؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا ببعض، وهو الداء الذي نبه الله عز وجل ما وقع فيه يهود قبلنا، لنعلم ما نتقي في السير إلى الله عز وجل. فأبى رسول الله وقال لا، مع شدة ضعفه عليه الصلاة والسلام وشدة ما كان عليه من بأس وشدة ما اجتمع عليه من العرب قاطبا ورموه عن خوص واحدة، كان يمشي في أسواق الحجيج هذا وينادي من يؤويني، وأبو لهب عمه عبد العزة يمشي خلفه ويقول إنه مجنون، إنه ساحر، إنه كاذب. نحن أن يكذبك عمك أبوك ويمشي خلفك يكذبك؟ هو الذي قال له يريد أن يضع قوله في الناس لهذا الأمر جمعتنا تبا لك. فأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب. تأملوا جيدا، السيرة بالتاريخ خميرة فهم الإسلام. فقال رسول الله لا، وهذا دين الله ينصره لا أنصره أنا بإضعافه. وتركهم صلى الله عليه وسلم، لكن قبل أن يهم بتركهم أو أن يهم فيقوم، قال لهم قولة كأنه لما علم من رجاحة عقلهم، فقال صلى الله عليه وسلم يا بني شيبة، أرأيتم لو أن الله أظهرني أكنتم تسبحونه وتقدسونه؟ ولتعلم أن الدين مبني على هذا، تسبيح الله وتقديسه، وتسبيح الله تنزيهه عن الدنايا، فلا يشبهه خلقه ولا يشاكله خلقه ولا ينادده خلقه، هو أحد صمد فقط، ليس ثم من يناوئه سبحانه وبحمده. فالتوحيد تسبيحه وتقديسه. فقال تسبحون الله وتقدسونه لو أظهر الله أمري ورأيتم هذا؟ فقالوا له نعم. فقال عساكم أن ترجعوا إلى أبنائكم ونسائكم وبينما أنتم بينهم ترون أن الله عز وجل قد منحنا ونفلنا أموال كسرى. وهذا يقين يفتقده السائرون على الطريق إلى الله، اليقين. هل تؤمن أن دين الله سيعم المشارق والمغارب؟ فلماذا عند كل حادثة إذن تنكسر؟ ولماذا ترجع القهقرة؟ ولماذا تراجع أصولك؟ كلما داهم المسلمين داهم راجعوا أصولهم ودينهم، لا يثبتون ويتلونون إلا من رحم الله عز وجل، وهو سبب كبوتهم. يقين، وهو في عز هذا الاستضعاف ويقول إذا رجعت لن تلبثوا في عيالكم ونسائكم حتى ترون أن الله نفلنا أموال كسرى وكنوزا وأخذنا بلاده وما تحته من ملك. فرجع الناس والكلام قد تناثر من رؤوسهم إلا المثنى، فلم يزل المثنى لائما لنفسه يقول ما منعني أن أبسط يدي، سهلة كانت إن مد يدي وبايع، ما منعني أن أبسط يدي إلى رسول الله فأبايعه وأسمع له وأطيع. ولم يتزل قولته يوشك أن ترجعوا فتمكثوا بين نسائكم وأولادكم فتسمعوا أن الله نفلنا كنوز كسرى وقيصر. والرجل منبهر بالخبر، لولا ما رآه من رسول الله لكذبه وانتهى واختصر ما عليه من طريق، لكنه رأى أمامه صادق مصدق صلى الله عليه وآله وسلم ويتصور كيف سيكون هذا، كيف سيكون. لم يزل المثنى رضي الله عنه يفكر ويناقش نفسه ويلومها حتى دخل العام التاسع من الهجرة، وكان هذا العام كما أسماه أهل السيرة والتاريخ بعام الوفود. فتح الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحا حتى دخلت العرب من أفواجها ومن بطونها ومن أولاجها وأهضامها ومن كل حدب وصوب جاءت تبسط يدها لتبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام. ودخل الناس في دين الله أفواجا، كان من جملة هؤلاء المثنى وقومه رضي الله عنه وعنهم أجمعين. جاء المثنى بقومه ودخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على السمع والطاعة وصاروا له ردئا ودرئا لكل ما ينوبه، فهم قوة لا يستهان بها. حتى لم يلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات فلم ينكسر المثنى عرق أصيل طيب، فقام رضي الله عنه منتصبا إلى جوار أبي بكر يؤيده ويبايعه ويدفعه ويقوم إزاءه ويدرع عنه، حتى خرجت العرب من الدين أفواجا كما دخلت فيه أفواجا. وعزم أبو بكر رضي الله عنه العزمة التاريخية التي سأزين عليها إن شاء الله عز وجل في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بدر وإذا نهي انتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مات النبي صلى الله عليه وسلم، وما أن جلس أبو بكر رضي الله عنه على كرسي خلافة الأمة من بعده حتى دهمته خطوب وصبت عليه مصائب تغير وجه الأرض على حد قول الأول. صبت عليه مصائب لو أنها صبت على الأيام عدنا لياليها. قام الناس وخرجوا من دين الله أفواجا كما دخلوه أفواجا، وارتد العرب عن الإسلام، فقام أبو بكر رضي الله عنه ولم يبق في يده إلا مكة والمدينة، ومدينة بالبحرين يقال لها جواثا. وتأمل جيدا، لم يقل أحد قط له قد انفصلت خلافتك، أو أنه قد ذهب ملكك، أو أنه ينبغي أن تنماع في الناس مع ذلك حتى نكون قوة جديدة. لم يقل هذا لأنه منصب شرعي. تأمل جيدا، لما قام أبو بكر رضي الله عنه وعزم عزمته وخالفه جمع من الصحابة على رأسهم عمر رضي الله عنه، فقال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. أينقص الدين وأنا حي؟ والله لو خزلتني يميني لقطعتها بشمالي. قال عمر رضي الله عنه حينما رأى عزمته وقوته وشدته، قال فعلمت أن الله قد شرح صدر أبي بكر فاستيقنت أنه الحق، لا ينشرح صدر هذا الرجل إلا للحق وبحق. رضي الله عنهم أجمعين، فقاموا إزاءه، وكان ممن قام المثنى بن حارثة الشيباني رضي الله عنه رجل الحرب، فاستعمله أبو بكر خير استعمال، وهو ضربة الرجال وأعلم الناس بهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستعمله وقام المثنى بن حارثة إلى هؤلاء المرتدين يؤدبهم، فيدخل بعضهم في دين الله أفواجا وبعضهم على حد الظبا ينتقل إلى الآخرة في الدرك الأسفل من النار بعد أن تبصر بالحق. ولم يزل المثنى رضي الله عنه يقاتل وعينه على فارس. وعجب أيها الإخوة أن يوصي رسول الله وصية فلا تخرج من ذهن أحدهم، عينه على فارس. كلما فتحت له قرية من قرى العرب ينظر حوله ويذكر قولة رسول الله القديمة، يوشك أن ترجعوا إلى بلادكم ونسائكم وأولادكم فتسمعون أن الله عز وجل قد نفع لنا كنوز كسرى وقيصر. يوشك، أوشك هذا الأمر. ونظر المثنى وكأنه يفكر في نفسه، كيف أنفل كنوز كسرى؟ كيف أنفلها؟ كيف أخذ ملكه إلا بقتال؟ فالقوم يقاتلون بعيدا عنه، وكانت الدولة الفارسية مهيبة مخيفة كما سيأتي. فحاز المثنى رضي الله عنه المنقبة التاريخية أنه أول من غزا الفرس، وأول من جرأ العرب عليها، وأول من فتح فيها فتوحا على أطرافها ووطئ بقدمه ترابها على ما بها من عز وسؤدد وتاريخ وآلة عسكرية لا تقهر وصيت يخيف الجيوش منها. فانطلق رضي الله عنه حتى لم يخبر أبا بكر، وإنما هو في فتوحه فمرق من أرض العرب إلى داخل العراق، ولم يزل يقاتل هؤلاء حتى رجع إلى أبي بكر رضي الله عنه والأخبار تأتيه، وأبو بكر رضي الله عنه يرى أن القتال خرج من حيز المرتدين، إنه خرج إلى حيز الأكاسرة، والأخبار تأتيه وأبو بكر يرى فتوحا فيسكت عليها ويستعمل قلبه في التلصص عليها، فيرى صدره منشرحا، إلا أنه يقول: من هذا الذي تأتينا أخباره صباحا ومساء ولما نعرف نسبه؟ من هذا الفارس الذي يجر الجيش جرا ويفتح البلاد فتحا وأنا لا أدري من هذا؟ أي وجهة هذا الذي خرج منها؟ فقالوا له: إنه ليس بمعرف، ليس بمجهل ولا مندثر يا خليفة رسول الله، إنه المثنى ابن حارثة الشيباني. فمدحه أبو بكر وأثنى عليه. ما هي أخبار فتوح المثنى؟ لم يثبت عند أبي بكر خبر من عين من العيون حتى جاءه المثنى بنفسه، ودخل على أبي بكر رضي الله عنه وأخبره ما أحدث الله عز وجل له وفتح، وأن بلاد فارس من الممكن أن ندخل إلى أغوارها وإلى داخلها ونستطيع أن نقاتلهم، فالقوم ليسوا كما صوروا لنا، وقد عالجتهم ومارستهم يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونفس كبيرة تتعب جسدها ومع ذلك تحيي مجدها وتاريخا وسؤددها، وإذا النفوس كن كبارا تعبت في مرادها الأجسام. فعلم أبو بكر رضي الله عنه بهمة الرجل وصحة نقله وقوة عزمته، فنفله جيشا كبيرا وأمره عليه، فانطلق رضي الله عنه، وكانت المعركة التاريخية التي يقال لها بابل، حين خرج له الفرس في عدد كبير جدا لا يصدقون أن هؤلاء العرب قد خرجوا علينا وهم أيضا أحلافنا، هؤلاء بني شيبة، ما كنا نظن أنهم يخرجون إلينا ولا أن يقاتلونا، لكن العقيدة في قلوب رجالها من ذرة أقوى وألف مهند، الولاء لله ورسوله والمؤمنين وحسب، وعندها تتهاوى الأحلاف وتتهاوى الصداقات وتتهاوى الولاءات، ليس إلا الله عز وجل ورسوله والمؤمنين. تأملوا جيدا، فأرسلت إليه جيشا عرمرما كبيرا، قاتله المثنى رضي الله عنه فزفر به في كل موضع إلا في موضع واحد قدم فيه الفيل الأبيض المدرب الضخم العظيم المسمن الذي كانوا يعدونه للقتال ويدربونه عليه، والعرب لم ترى الفيلة قط قبل، لم ترى هذا القتال من قبل، والخيل تنفر من الفيلة، فلما خرج الفيل على سدة الجيش نفرت الخيل منه ولم تستطع مقاتلته ولا معاقرته، فهجم الفيل المدرب على الناس يضرب بخرطومه يمنة ويسرى، والناس يتساقطون موتا، لا يكاد أحد يضرب منه ضربة إلا في مقتل يجدل ميتا، والمثنى ينظر ما أصنع وما أفعل، فما هي إلا التجاءة إلى الله عز وجل وميل إليه واستضعاف بين يديه، فإن رسول الله قد وضع القواعد، الناس يظنون أنهم ينصرون بعدة وعتاد وجيش عرمرم وأرض ممهدة، لكن رسول الله خالفهم فقالها: بل جاء إنما تغلبون وتنصرون بضعفائكم، مش بأقويائكم، بهؤلاء الذين يميلون في المحاريب في الدياجي يدعون الله عز وجل أن ينصرهم. هو الذي أدركته الروم تقول على نور الدين زنكي: لا ينتصر علينا هذا الرجل إلا بطول صلاته بالليل، فإذا أصبح جلس يدعو علينا، ده اللي بينصر علينا، دون ذلك لا. تأمل جيدا، فاتجه المثنى رضي الله عنه إلى الله واستوهبه نصرا، ففتح الله عز وجل عليه وعزم له قلبه أن يدخل على الفيل فيطعنه طعنة نافذة تهد من عزمته وقوته، فجاء بقوم من قومه أشاوس لا يهابون ولا يرجعون ولا يتهيبون، قلوب تحت العرش طائفة، ومع ذلك في القتال على الصائفة على حد الظبا لا يرجعون، فأخذ منهم جماعة وقال: أحموا لي ظهري واقتلوا من حول الفيل لأثبت أنا للفيل. يقاتل الرجل فيلا، فيل هو كذلك أيها الإخوة، حينما يثبت الله الذين آمنوا يثبتون. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وأن يسبق بنا الفتن. فدخل المثنى رضي الله عنه وقاتل الذين معه من حول الفيل حتى أنهكوهم وأهلكوهم، ودخل المثنى فاستقبل الفيل وطعنه طعنة نافذة أدركت من الفيل مقتل، فبرك الفيل ومكث فأتبعها بطعنات فمات الفيل وفتح الله عز وجل على المسلمين. كانت غزوة قد دوت وسمعت وأغاضت الفرس فأعدوا لها عدتها، ومع ذلك في أثناء إعدائهم نشب بينهم خلاف، من يؤمرون ومن يجعلون ومن يوالون والقوم لا يوالون، يؤمرون هذا يوما ثم يخرجون إليه فيقتلونه ويسمرون عينه بالمسامير، ثم يؤمرون عليهم غيره حتى أذلهم الله فأمروا امرأة. تأمل جيدا. فبلغ الخبر إلى المثنى الذي لم تهدأ العيون عنده في مراقبة القوم، فعزم عزمته وانطلق على صهوة جواده إلى أبي بكر رضي الله عنه، فوجد أبا بكر قد مات رضي الله عنه، وإذا بالناس وعليهم عمر، فدخل إلى عمر وشرح له الأمر، وكان عمر على دراية به أيام أبي بكر. قال إذن ما تريد يا مثنى؟ فقال أريد جيشا حتى أدرك القوم وهم في غفلتهم، الآن هم مشغولون فأدركهم الآن في شغلهم. فنفله عمر رضي الله عنه جيشا، دعا إليه الناس فأبوا، فقام عمر رضي الله عنه ونادى في الناس نداء إن المثنى قد جاء يبشر بكذا وكذا فقوموا لمناهضة الفرس، فأبى الناس. لا أقول قالوا لا، وإنما سكتوا، وعمر يخيرهم لأنه جهاد طلب لا عزمة فيه ولا وجوب، فيقول قوموا إليهم والناس يسكتون. فقام المثنى رضي الله عنه وتكلم بكلام بليغ وعبارات إخلاصها يربو على تلك القوالب العربية السامية، فأبهر الناس في قلوبهم قبل أن يبهر أسماعهم، فانطلقوا إليه وقاموا إليه وبايعوه على القتال معه رضي الله عنه، فأنفذ عمر رضي الله عنه هذا الجيش، وأمر عليهم أبا مسعود الثقفي، إذ هو أول من بسط يده ليبايع عمر على الرضا بقتال الفرس. فانطلقوا، وكانت موقعة الجسر، وكان فيما بين أبي عبيد وبين المثنى سبعة. وتأملوا أيها الإخوة هذه اللحظات الأخيرة من حياة هذا البطل العظيم، يكون هو الذي فتح البلاد ومهد، وهو سيد من سلالة سادة، ومع ذلك يؤمر عليه عمر غيره فيرضى. السمع والطاعة لأمير المؤمنين، هذه هي الحضارة، هذه هي الحضارة، أن يتطور الإنسان لا أن يتطور البنيان. خدعونا من قديم، فقالوا الحضارات في الغرب ناطحات السماء والشوارع الطيبة الجيدة والسيارات الفارهة، دي الحضارة؟ أبدا، وإنما كانت الحضارة تطوير الإنسان، أن يشعر الإنسان أنه إنسان، إنسان له رسالة وله هدف وله عقيدة ينصرها، هو ما طوره رسول الله في مدرسته ومن بعده. تأمل جيدا. فسكت، فجعل أبو مسعود رضي الله عنه بينه وبينه سبع قادة، يعني مش أنا النائب، سبعة بينه وبينه، فرضي وسكت، بل لم تنقطع نصيحته للجند، مع أن من قومه فقط 10,000 لا يعصونه طرفة عين، لكن قام راضيا. فلما دخلوا في هذه المعركة قالت الفرس وبينهم وبينهم ماء، إما أن تعبروا إلينا أو نعبر إليكم. فنظر أبو مسعود رضي الله عنه يترجم عقيدة الأوائل في أن الموت أوسع الجانبين، فقال لا والله لا يكون هؤلاء الكفار أجرأ على الموت منا. قيل لا تعبر إليهم فإنهم لا عهد لهم، قال لا والله لا يكون أجرأ على الموت منا. فالجود بالمال جود فيه مكرمة، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. فانطلق رضي الله عنه وأطاعه من بعده والمثنى، فما أن نزل إلى الماء واقترب من القوم حتى غدروا بهم وقتلوهم، فجرى الماء بدمائهم، والتحم من بقي منهم من الناس فقتل القادة السبعة وبقي المثنى. ودخلوا على دخل أبو عبيد على الفيل العظيم لهم فقتله بمفرده. أبناء علات وعقيدة واحدة، المثنى لا يهاب الفيل، وكذا أبو مسعود. فدخل يقاتله بمفرده لكن الفيل ضربه ضربة. حين أطن أبو مسعود رضي الله عنه، حينما أطن بخرطومه وقطعه، فتغيظ الفيل فضربه برجله فأتى به تحت قدمه حتى دهسه دهسا وقتله من ساعته رضي الله عنه. فلما رأى المسلمون ذلك هجموا هجمتهم، لكن الفرس أديلت عليهم وقاتلوهم قتالا شديدا وقطعوا الجسر الذي يردهم إلى موضعهم. تارة أخرى فهلك من المسلمين وسقط بعضهم في الماء وهام بعضهم على وجهه لا يدري أين يذهب. فلما رأى المثنى ذلك انطلق وأخذ الجسر بيده. وأنا إلى الآن أود أن يعلمني أحد أهل العلم كيف فعلها. جسر تمر عليه البشر والمعدات يأخذه بيده، أي رجل هذا وأي قوة هذه وكيف فعلها؟ وهي في التاريخ متواترة. قطع الجسر فوصله المثنى بيده رضي الله عنه، والناس يمرون عليه فيضربوه ويجرحوه، والدماء منه تسعب، والقتال فيه عمال، يريدون أن يترك الجسر ما ترك، وهو ينادي على المسلمين: أقبلوا يا معشر المسلمين لا تراعوا، فإنما أنا لكم دريئة، أنا ظهركم، أنا الذي تمرون من خلفي، ثقوا في يميني فإنني لا أمسك بها الجسر وإنما أمسك بها عرش الله. فأمده الله عز وجل بما أذهل التاريخ وسهم له الدهر. فمر الناس على الجسر مرورا حتى سلموا، ورجع المثنى رضي الله عنه مدنفا، لكن الذي رد عليه روحه وضمد له جراحه النظر إلى غنائم الأكاسرة بين يديه وهو يذكر قولة رسول الله ويصدق: صدق رسول الله، لا تمكثون في نسائكم وعيالكم حتى ترون كنوز كسرى قد نفلنا الله عز وجل إياها وملكه قد تهاوى. أرسل عمر رضي الله عنه إليهم سرية لتقوي عزمتهم ولتكون معركة البويب من بعد ذلك فيها انتصار. لكن ما أدرك هذا الجيش المثنى رضي الله عنه إلا وقد أدركه في الرمق الأخير رضي الله عنه، موحدا لله عز وجل، مشتاقا للقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلفظ أنفاسه الأخيرة وهو يقول هذا ويشهد بهذا حتى أبهر الموج، حتى أبهر الحاضرين في حياته وبعد موته أيضا رضي الله عنه. وكان خبر موته فاجعة، فزع المسلمون بها مع أنهم أكملوا مسيرتهم ونصرهم الله عز وجل، ولم يزل ثأره موجودا حتى انتصروا عليهم في غير ما موقعة، حتى نزل القعقاع بن عمرو رضي الله عنه في سريته ببلاد فارس فكر 30 كرة قبل أن ينزل عن فرسه من السفر ليستريح، كر عليهم 30 مرة حتى أبهرهم. وخرج إليه بعضهم فقال: من أنت؟ قال: أنا فلان. فقال القعقاع: يا لثارات الجسر، والله كأنه يقول: والله لأخذن منك اليوم ثأر أبي عبيد والمثنى. فما اشتبك الرجل مع صاحبه حتى ضربه ضربة شفت المسلمين من ثأرهم رضي الله عنهم أجمعين. إنه يقين وسيرة قوم في الظل. فقط أيها الإخوة أريد أن أنوه إلى هذا: الدين لن يفهم إلا إذا فهمت هؤلاء وعلمت كيف نصروه وكيف ساروا إلى الله على ضربهم، إلا إذا فقهت عن هؤلاء وعلمت مذهبهم. لا يستقيم لك دين إلا إذا التصقت بهؤلاء التصاقا يمثل قول الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ودون ذلك السقوط في بنيات الطريق على شفا الضلالة. فهو المفهوم من معاكسة الآية: وإن لم يتشبثوا بمثلكم وقفوا على شعبة ضلال وزلت أقدامهم على الطريق. والصراط إلى الله تكتنفه المذلات، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ذلوا ولا الضالين ذلوا. ولست بأكرم على الله عز وجل منهم إن عصيت الله عز وجل بمعصيتهم. نسأل الله عز وجل أن يسبق بنا الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن للمستضعفين من المؤمنين، اللهم احم ظهورهم وثبت أقدامهم وفرج كربهم وسدد رميتهم وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لشهدائهم وتقبلهم، اللهم سدد رميتهم وأدلهم على من بغى عليهم. اللهم امنحنا أكتاف الكافرين حتى يعطوا الجزية عيدا وهم صاغرون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. إخوانكم في إدارة المسجد يذكرونكم بمشاريع أقاموها وتوسعة وسعوها، ويحتاجون منكم، لا أقول يحتاجون بل تحتاجون أنتم أن تتبرعوا لهذا المسجد، لا سيما وقد قال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله عز وجل له به بيتا في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يسددنا وإياكم إلى الصواب.